أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعد الدرس الماضي اللي اتكلمنا فيه عن مقدمة عن علم أصول الدعوة وعن المادة بإذن الله اللي احنا هندرسها مع بعض إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الفترة، وقلنا إن الدعوة إلى الله عز وجل هي من أشرف وأعظم الوظائف التي استخلف الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وظيفة الأنبياء والمرسلين، وظيفة أتباع الأنبياء والمرسلين. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نبدأ النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى بقى في الشرح النظري التفصيلي المتعلق بعلم أصول الدعوة بإذن الله تبارك وتعالى. ولازم من البداية كعلم أكاديمي لازم من البداية يكون عندي تأصيلات لكل لفظة أنا بتكلم فيها وتحليلات لكثير من الأمور اللي احنا هنتحدث فيها بإذن الله عز وجل. تعالوا النهاردة نتعرف ما معنى كلمة الدعوة من خلال أقوال أهل العلم لغة أصطلاحا. الدعوة في اللغة بيقولون مأخوذة من دعا بالشيء، دعوة ودعوة ودعاء ودعوة، والمعنى طلب الإحضار. فلا أقول دعوت الله سبحانه وتعالى، معنى ثاني دعوت الله سبحانه وتعالى أدعوه دعاء، أي ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيما عند الله سبحانه وتعالى من خير. وناديت زيدا أو دعوت زيدا بمعنى ناديته، وادعيت الشيء بمعنى تمنيته، وتداعى الناس على فلان أي تألبوا عليه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم تداعى عليكم الأمم أي اجتمعت وتألبت عليكم، وتداعى البنيان إذا تصدع جوانبه وأذن له بالسقوط. كل هذه المعاني مأخوذة من كلمة الدعوة من حيث اللغة، فهي مأخوذة من الدعاء ومعناها النداء لجميع الناس أو لجمع من الناس على أمر معين وحثهم على العمل به. يبقى إذن الدعوة ممكن نلخص معنيها الآن، إذا كانت متعلقة بالناس فهي معناها طلب إحضار أو طلب حضور الناس، إذا كانت متعلقة بالله سبحانه وتعالى فمعناها هي شدة الإقبال والدعاء والتضرع والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى والابتهال والمسكنة بين يديه سبحانه وتعالى. إذا كانت متعلقة بشيء يرجى فعله فهي بمعنى التمني، إذا كانت متعلقة بشيء من قبيل عداوة الناس للإنسان فمعناها التألم عليه. والدعوة أحبابي الكرام، معناها هي الدعوة إلى قضية معينة يريد إثباتها من حق أو باطل، ده معنى الدعوة، إن أنا بحاول بقدر المستطاع إن أنا أتوجه إلى قضية معينة، أدعي في قضية معينة علشان أثبتها سواء كانت الدعوة دي حق أو باطل. يعني ممكن الدعوة، كلمة الدعوة تستخدم في الباطل خلاف من حين مظن أن الدعوة تستخدم في حق بس، أيوة الدعوة ممكن تستخدم في الباطل، منها قول الله سبحانه وتعالى، ودي آية من القرآن تدل على أن الدعوة ممكن تشمل الحاجتين في شأن مؤمن آل ياسين، مؤمن آل فرعون، وقال يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. أدعوكم إلى النجاة بالإيمان بموسى، بالإيمان بالله، بالإيمان باليوم الآخر، بترك عبادة فرعون والآلهة المزعومة، وتدعونني إلى النار أي ألتزم بما التزمتم به من الباطل من عبادة فرعون أو العبادة الآلهة أو الكفر بموسى أو الكفر بالله سبحانه وتعالى. ويقوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ومنها أيضا قول موسى قول يوسف عليه الصلاة والسلام لما دعته المرأة والعياذ بالله إلى الوقوع في الفحشة، قال يوسف عليه الصلاة والسلام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ودعوتهم ليوسف كانت والعياذ بالله للوقوع في الفحشة. أما الدعوة إذا استخدمت، طبعا قد تستخدم هذه الكلمة أيضا في الحق لقول الله سبحانه وتعالى أيضا في مؤمن آل فرعون أدعوكم إلى النجاة وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، شأن نوح جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الذي أرسله إلى النجاشي أدعوك بدعاية الإسلام، أدعوك بدعاية الإسلام. نحاول كده بعد كل نقطة نقف معاها إن احنا نلخصها. إذن أحباب الكرام، من معاني الدعوة واحد المحاولة القولية أو الفعلية أو العملية لإمالة الناس إلى مذهب أو إلى ملة أو إلى طريقة. اثنين الابتهال والسؤال الدائم، قال الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام أي يرغب الناس فيما عنده من خير وغير ذلك. يبقى إذن دي بعض المعاني المتعلقة بالدعوة عند كلام أهل اللغة. أما عند كلام أهل هذا الفن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الدعوة اصطلاحا فلها عدة تعريفات. بعض كتير من العلماء اجتهدوا في وضع تعريف معين لمسألة الدعوة، هنقل لكم بعض التعريفات البسيطة اللي نحاول إن شاء الله نوقف معها. التعريف الأول قالوا إن الدعوة معناها حث الناس على الخير والهدى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليفوزوا بالسعادة في الدنيا والآخرة. فهنا هؤلاء العلماء الصالحين لما عرفوا لنا الدعوة قالوا الدعوة اللي احنا بنقصدها اللي احنا هندعو الناس إليها هي دعوة الناس إلى الخير، حث الناس على فعل الصالحات، حث الناس على فعل الخيرات، حث الناس على مكارم الأخلاق، حث الناس على الاقتراب من الله سبحانه وتعالى. وده معناه حث الناس على الخير والهدى أي في علاقتهم مع الله وفي علاقتهم مع الناس. أمر معروف ونهي عن منكر، يعني لو قلت واحد اللي انت بتعمله ده غلط هذه دعوة. وهدفي من وراء الدعوة مش فلوس، هدفي من وراء الدعوة مش تحصيل ربح دنيوي، ولكن هدفي من وراء الدعوة أن يفوز الناس وأنا معهم بالدنيا والآخرة. بعض العلماء لما جم يعرفوا الدعوة قالوا هي قيام العلماء المستنيرين بالدين بتعليم الجمهور من العامة ما يبصرهم بأمور دينهم ودنياهم على قدر الطاقة. إن علماء الدين هم الذين يبصرون الناس ويعلمون الناس ما يتعلق بأمور الدين وأمور الدنيا. فالدعوة الآن أصبحت متعلقة بالدين ومتعلقة أيضا بالدنيا، زي ذو القرنين كده. اللي عملوا ذو القرنين كان الدعوة، لأنه طارة كان يحث الناس على أمور الدين وطارة كان يحث الناس على أمور الدنيا. أمور الدنيا زي بناء السد، أمور الدين قال ما مكنني فيه ربي خير، وبيدعوهم الآن إلى الله سبحانه وتعالى، يدعوهم الآن إلى ربه سبحانه وتعالى. بعض العلماء وده التعريف الثالث لما جم يعرفوا الدعوة قالوا هي إنقاذ الناس من شر واقع وتحذيرهم من أمر يخشى عليهم من الوقوع فيه. بعض العلماء عرفوا الدعوة بأصول مهمة جدا وهي البشارة والنذارة. أما النذارة إنقاذ الناس، إحنا نحاول بقدر المستطاع ننقذ الناس ونحذرهم من أمر خطر أو من أمر شر ممكن في وقت من الأوقات يعني يقعون فيه، وفي نفس نبشرهم بما لهم عند الله سبحانه وتعالى من خير وفوز وسعادة يأخذونها في الدنيا ويأخذونها في الآخرة. والدعوة إلى الله عز وجل إخواننا وأخواتنا تطلق أيضا على عملية نشر الإسلام، على عملية نشر الإسلام. إننا النهاردة علماءنا اللي بيتحركوا في أماكن ليست مسلمة ويذكرون الناس ويعلمون الناس ما هو الإسلام، ده يطلق عليه أيضا دعوة، يطلق عليه دعوة. وجود الدعاء إلى الله عز وجل بين العصاة يحذرونهم من عاقبة المعصية ويذكرونهم بالفضل والأجر عند الله عز وجل بترك المعصية، ده أيضا اسمه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أخذ بأيدي الناس إلى الخير وانتشال الناس من الشر. يبقى إذن أنا على يقين إن الدعوة في هذا الوقت أصبحت واجبة، إن الدعوة في هذا الوقت أصبحت واجبة. وهنفصل الآن هل هي هذه الدعوة هي فرض عين كل واحد منا فرض عليه أنه يدعو إلى الله عز وجل ولا هي فرض كفاية. بس قبل ما نتكلم على هذه التقسيمة عايز أقول أولا، هو أنت عشان النهاردة تقول فرض ده معناه أن اللي ما يعملهاش يأثم، ده معناه اللي ما يعملهاش سيعاقب، يبقى إذن أنت محتاج دليل على الكلام اللي أنت بتقوله الآن. إحنا محتاجين دليل، يعني مثلا أستاذ ياسر أنا بقول له فرض عليك النهاردة أن أنت تدعو، أو أخونا محمد فرض عين عليك النهاردة أنك تدعو، أو فلان أو علان أنت فرض عين عليك النهاردة أنك تدعو، يقول لي فرض، طب إيه الأدلة على اللي أنت تقول لي أن هي فرض؟ أقول لك أولا تعالوا أولا من القرآن يدلل على وجوب الدعوة إلى الله سبحانه. قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ولتكن لحظة الآن أمر ظاهره الوجوب، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فيجعل الله سبحانه وتعالى شعبا من أهم شعب الإيمان وما يتعلق بمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن لم يقم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يستحق أن يطلق عليه أنه مؤمن. قال الله سبحانه وتعالى وادعوا إلى سبيل ربك، عفوا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ادعوا ده أمر من الله سبحانه وتعالى نبيه، والأمر كما تعلمون يفيد الوجوب. قال الله سبحانه وتعالى وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لاحظوا أخوانا وأخواتنا هنا قد إيه ربنا عز وجل بيدينا الأمر اجتهدوا في الدعوة، ده أمر مباشر من الله عز وجل. وتارة ربنا يقول لنا إن أنتوا إذا لم تتواصوا فيما بينكم بالخير أنتوا خسرانين في الدنيا والآخرة، هتضيعوا في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى يقول والعصر، قسم من الله سبحانه وتعالى ولا يقسم إلا على عظيم، إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان خسران دنيا وآخرة، متعرض لسخط الله لعقوبة الله، إلا استثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، لما تواصوا بالحق نجاهم الله عز وجل من الخسارة، نجاهم الله عز وجل من الخسارة. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ما كانوش بينهم من بعض بيتناهوا عن منكر بيفعلوه. إذن هؤلاء لعنهم الله عز وجل لما غابت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حياتهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده، ثم بعد ذلك بعد العقاب ما ينزل ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم، فلا يستجيب لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب على سبيل الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بألسنتكم وأيديكم وأموالكم، بألسنتكم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من الجهاد اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضحه لنا. لازم نفهم كويس جدا أن في حالة غياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أمة من الأمم بتكون نتيجة أن ربنا عز وجل بيهلك هذه الأمة. ما تنسوش قصة أصحاب السبت، الأمة دي القسم لثلاث أقسام، قسم دعا إلى الله سبحانه وتعالى، وقسم عافان الله وإياكم وقع في المعصية، والقسم الثالث اللي هو لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر ولم يقع في المعصية. الله عز وجل ذكر لنا أنه نجى الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الصنف الثاني اللي هو وقع في المعصية ده صنف ربنا عز وجل عذبه وجعل منهم القردة والخنازير. الصنف الثالث العلماء لهم فيه قولين، القول الأول إن هؤلاء سكت الله عز وجل عنهم فنسكت عنهم، والله سكت عنهم حقارة لشأنهم، حقارة لشأنهم. وأما القول الثاني فإن الله عز وجل عذبهم مع من عذب من أهل المعصية، سواهم الاثنين مع بعض لأنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن منكر. يروى في الأثر أن الله عز وجل أمر جبرائيل أن يهلك أمة من أمم بني إسرائيل، فقال أي رب ولكن فيهم فلان العابد يعبد الله من 60 سنة 70 سنة 80 سنة، فقال الله به فابدأوا فإنه لم يتمعر وجهه قط عندما وقعت معصيتي، عندما وقعت المعصية من أهل الأرض به فابدأوا. ما ننساش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. اللي في أسفل السفينة لما يكون عايز يشتري حاجة كل أماكن الشراء موجودة فوق في أعلى السفينة، فلازم يطلع فوق، فطلوعه فوق ده بيأذي الناس اللي في الدورين ثلاثة اللي هو بيطلع من خلالهم. فقالوا لو أننا جعلنا ها هنا مكانا نأخذ منه الماء، عايزين يخرموا في السفينة خرم أو ثقب علشان ياخذوا المية من تحت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو تركوهم اللي فوق لو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا. في هذه الحالة لو الأمة وقعت في المعصية والناس شافت المعصية ولم تأمر بالمعروف ولم تأمر ولم تنهى عن المنكر، أمتنا لو شافت في يوم من الأيام أهل المعصية على معصيتهم بيتمادوا على المعصية ولم يذكرهم بالله ولم يعظوهم ولم ينذروهم ولم يبشروهم، هتكون نتيجة أن العقاب لما ينزل هينزل على الجميع. يبقى إذن احنا نلخص كده النهاردة، احنا خدنا الدعوة، قلنا ان الدعوة معناها من حيث اللغة او المعاني المتعلقة بالدعوة محاولة قولية او عملية او علمية لإمالة الناس الى مذهب او الى فهم معين او الى ملة معينة او الى طريقة معينة، معناها الابتهال والسؤال والدعاء والتضرع الى الله سبحانه وتعالى، معناها تكالب الناس على الانسان، ادعت الامم على انسان او على امة معناها تكالبت على انسان، قلنا الدعوة الى الله معناها باختصار حث الناس على الخير والهدى، حث الناس على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليفوزوا بسعادة الدنيا والاخرة، باختصار قيام العلماء المستنيرين بنور القرآن والسنة بنور الوحي بتعليم الناس ما يبصرهم بامور دينهم ودنياهم، انقاذ الناس من شر الواقع وتحذيره من امر يخشى عليهم، يقصد بها الدعوة الى الاسلام، قلنا هي واجبة وذكرنا الادلة على ذلك من القرآن والسنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملني وإياكم لنصر ديني وتعليم الناس الخير. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.